بسم الله الرحمن الرحيم. العلوم التي لا أثر لها في الأحكام الشرعية أصحابها يعتد بقولهم في الإجماع عندما لا يعتد، وهم بالنسبة إلى الفقهاء كالعوام. طيب، إلا والتي لها أثر مثل علم الأصول، الأصولي الذي يعني أبحر في علم الأصول واطلع على مذاهب الناس فيه وحقق هذا الفن مثلا، يعتبر قوله في الإجماع في المسألة الشرعية أم لا يعتبر؟
اختلفوا فيه. قال بعضهم أنه لا يعتبر، وقالت المالكية أنه قوي المعتبر.
أكثر الشافعية المالكية على اعتبار قوله، على اعتبار قوله، وهذا قريب، اعتبار قوله قريب، لكن يعطى يعني فرصة للنظر في الأدلة الشرعية، نظر في الأدلة الشرعية، لأنه ربما كان غير مطلعا على مآخذ الأدلة وعلى الأدلة في هذه المسألة. فإذا أعطي فرصة فنظر في الأدلة، أدلة الأقوال، فإنه وإن لم يكن فقيها بالفعل لكنه فقيه بالقوة، وقد توفر له الوقت في النظر في المسألة فيعتبر قوله. حتى إن بعضهم وهو الطوفي اعتبر كلام النحوي في المسائل التي تتعلق بالأحكام الشرعية، اعتبر قوله في المسائل الشرعية التي لها ارتباط بالمسائل النحوية. طيب، مثلا نجينا نمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورك ما تركنا صدقة، لا نورك ما تركنا صدقة، وجاء هذا النحوي مثلا فقال لا نورك، هذه جملة لا تعلق لها من حيث الإعراب بما بعدها، وقوله ما تركنا صدقة ما مبتدا وصدقة خبر، ومن تقدير ما تركناه صدقة الذي تركناه صدقة، وجملة تانورة هذه جملة، وجملة ما تركناه صدقة هذا تعليل لعدم الإرث. فجاء فقال أنا معكم يا أيها المسلمون في الإجماع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث مثلا في مسائل ما يتعلق النظر بها في بالنظر في النحو. طيب، وقوله له وجه لكن في بعض المسائل، وإلا في النحو الصرف، النحو الصرف الذي لا يعرف إلا النحو ليس بأهلا للحكم في الأحكام الشرعية، ليس أهلا لأن يحكم بالأحكام الشرعية، ولكن إذا كان مع هذا كان له نظر في الأدلة الشرعية ولم يكن رجل مجتهدين في الأدلة الشرعية، فبعض المسائل يكون لقد الطوفي فيها. وليس على إطلاق. بعض النحاة ما يعرف إلا النحو وما يعرف ما أخذ الأدلة الشرعية، لا عنده أصول ولا عنده فقه. وقول الكافر يعتد به في الإجماع أم لا؟ عند من؟ لا يعتد به في الإجماع، وهذا لا يعني لا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك، فإنهم لم يعتبروا قول النصارى واليهود وسائر المسلمين، ولكن وهذا باعتبار الكافر المعاند كاليهودي النصراني والمرتد الراغب عن الإسلام، ولكن الكافر الذي هو كفر بشبهة أو بتأويل ويعد نفسه من أهل الإسلام، هو يعد نفسه من أهل الإسلام ولكنه أتى بمكفر ويخرجه عن دائرة الإسلام، هذه مسألة يعني ماذا؟ أيضا قوله لا يعتد به، قول هذا الكافر الذي كفر سواء كان بعناد أم بتأويل. والفاسق الذي فسق بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل، الفاسق بالقول أو بالفعل لا يعتد به، والفاسق بالاعتقاد، الفاسق بالاعتقاد يعني الذي يظهر فيه تفصيل، مع أن في المسائل التي يخالف فيها مثلا الشيعة ويخالف فيها الخوارج ويخالف فيها يعني ماذا مثل هؤلاء، تجد في كتب العلماء يقولون ولا اعتداد بخلاف هؤلاء، لأن بعضهم عند المتكلم يعده كافرا، وبعضهم مثل الخوارج لا فقه لهم، ليس لهم فقه، خوارج الذين خرجوا وطعنوا في الصحابة رضوان الله عليهم، فهؤلاء لا فقه لهم ولا نظر لهم في الأحكام، ولو كانوا فقهاء ما حصلت منهم هذه الأمور التي ذكرت. ولكن هناك إخوان بعض العلماء يكون مريدا للدين ومحبا له، ولكنه زلت قدمه في بعض المسائل فتبع بعض الفسقة، لأن البدعة فسق، تبع بعض الفسقة مثل مثلا الأشاعرة المتريدية وهكذا، تبعهم في انطوت عليه بعض شبهاتهم في مسائل العقيدة، وهل يعتد قول هذا أم لا يعتد؟ مثلنا بمثل ما يعني الحافظ بن حجر والنووي وما ومن أشبه وما الذي يظهر يعتد بقولهم في هذا، وإلا قول الخوارج وقول الرافضة قول الشيعة مثلا وقول هؤلاء الذين عرفت منهم عرف منهم النأي عن الأدلة وعرف منهم الاستئاس عليها والتطاول على أهل السنة وعلى أدلتهم، فمثل هؤلاء ينحون جانبا ولا يعتد بقولهم في الإجماع ولا في الخلاف. وأما الذين من مثل من ذكروا آنفا فإن ما نجد العلماء يذكرون أن قول فلان لا يعتد به وأن وثاقه لا يعتد به، فالعلماء يذكرون ترجيحات من سمعتم ويقولون ورجح هذا فلان ورجح هذا فلان وهو من ترجيحات فلان، وهذا الذي ذكروه يكون من لكح في الأشعرية أو تابع الأشعرية في مسائلهم مسائل الاعتقاد، إما في كلها وإما في أغلبها، فالله أعلم. طب لا، هو ذكر الصنعاني الشوكاني لأنهم أصلا درسوا الفقه على أيديهم، وكذلك أيضا كانوا في عصر غير العصر، كانت الدولة وكانت الأمة ترهم في تلك الأماكن في صنعاء وما جاورها على هذا المذهب مذهب الهادوية. فإذا لم يذكروا الهادوية ما حصل تقبل للناس لأقوالهم، ما يتقبلون منهم إذا كانوا ما يتقبلون منهم وهم يذكرون الهادوية، فكيف يقبلون مع عدم ذكرهم لهم؟ وإلا فتجد الحافظ ابن حجر في مواضع كتابه يقول خالف في هذا الخوارج وخلافهم لا يعتبر، خالف في هذه في هذا الشيعة وخلافهم لا يعتبر، لا غير ذلك. فهم ينبهون على هذا. والشوكاني والصنعاني لهم ظروف يعني دعتهم إلى ذكر ذلك، ولذلك كان الشيخ رحمه الله تعالى كذلك الشيخ رحمه الله يقول ليتهم ما يعني سودوا الكتب بذكر هؤلاء، ولكن لهم ظروف خاصة جعلتهم يفعلون ذلك. قال مسألة: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد أي هذا أخذناها كذا، فما هو القول فيها؟ إذا بلغ التابعي، بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة، هل يعتد بقوله يا أبا عمار؟ يعتد بقوله لأنه مجتهد، إلا إذا حصلت المسألة قبل أن يصير مجتهدا فلا يعتد، يكون قوله إلى خالف يكون مخالفا للجماعة. وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو تفصيل القاضي عبد الوهاب المالكي، وهو يعني خيار أيضا بعض الأصوليين، وهو قول نصف عدل. والله أعلم. فضل الصحابة هل يمنع من مشاركة غيرهم لهم في المسائل الاجتهادية؟ فضل الصحابة هل يمنع من مشاركة غيرهم لهم في المسائل
الاجتهادية؟
إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد. قال فصلا: ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. نعم، لأنهم يسمى إجماعا إلا إذا اتفقوا كلهم. وقال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي: لا عبرة لمخالفة الواحد والاثنين، فيعدون الواحد والاثنين مخالفين للإجماع ويقولون الإجماع على كذا، وشذ يقولون أجمع العلماء على كذا وكذا وكذا، وشذ ابن سيرين فقال كذا مثلا، وشذ مجاهد فقال كذا، فلا يعتبرون بقول الخلاف الواحد والاثنين. قال: فلا تقدح بمخالفتهما في الإجماع، وقد أومى إليه أحمد رحمه الله. هذه الإيماءات التي يذكرونها عن أحمد والإشارات التي يذكرونها عن أحمد كما ذكرنا لكم في درس المضى، أنهم يأخذون مثل ذلك من نصوص الإمام أحمد. تجد الإمام أحمد يفتي في مسألة يقول العمل مثلا والإجماع على كذا، إجماع الناس على كذا، وخالف فلان، إجماع الناس على كذا وخالف فلان، فيأخذ من هذه المسألة، وهو أن الإمام أحمد يوم إلى أن مخالفة الواحد لا يعني لا تقدح في الإجماع، وهكذا يأخذون هذه النصوص التي أدونت في الكتب في مسائله رحمه الله. وحجة الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة، لأن العصمة إنما هي للكل لا للبعض. وحجة الآخر اعتبار الأكثر وإلغاء الأقل، الصحيح هو قول الجمهور، لأنه لا يسمى إجماعا حتى يجتمع جميع العلماء على ذلك. وإلا على هذا القول اللي هو عدم الاعتداد بمخالفة الواحد والاثنين، تكون الإجماعات الظنية يقينية، لأن الإجماعات الظنية التي لا يعرف فيها مخالف، لم يطلع ناقل ذلك الإجماع على مخالف ويقول أجمع العلماء، فيما إذا انتشر ذلك القول ولم يطلع على من خالف هذا المذهب الذي انتشر فيقول مثلا أجمع على مسألة كذا وكذا. على قول ابن جرير والرازي اشتهار هذا القول وتوارد العلماء عليه، وإن لم نقطع بأن هذا قول لجميع العلماء يكون إجماعا، لأن نفرض أنه خالف واحد خالف اثنان خالف واحد أو اثنان في هذه المسألة، فقولهم غير معتبر وهم يعتبرون شاذين في ذلك. فقول ابن جرير وبمثل الرازي يوحي أو يعني يقضي بأن الإجماع الظنية قد تصير قطعية، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. بل القول قول الجمهور أن مخالفة الواحد واثنين يؤثر في الإجماع. ولذلك في مسائل من مسائل الفرائض مثلا مسائل العلم تجد أن المخالفة فيها ابن عباس وحده، ولم يقل الناس ولم ينقله أصحاب الإجماع في كتب الإجماع، وبعض المسائل خالف فيها ابن مسعود ولم يقل المؤلفون في هذا الشأن أجمع العلماء ويتركون قول ابن مسعود جانبا ولا يعبؤون به، بل يقولون اتفق الصحابة على فلان فيذكرونه، ولا يقولون شذ فلان، وإنما يقولون في هذه المسألة قولان، قول أكثر الصحابة كذا وقال ابن مسعود كذا، قول أكثر الصحابة كذا وقال ابن عباس كذا. قال في المراقي والكل واجب، وقيل لا يضر الاثنان يعني الاثنان الاثنان دون من عليهما كثر، والكل واجب وقيل لا يضر الاثنان يعني اعتبار الإجماع لا بد وأن يكون من جميع العلماء في ذلك العصر، والكل واجب وقيل لا يضر الاثنان. من هذا القائل؟ ابن جرير وأبو بكر الرازي. دون من عليهما كثر، فإن كان ثلاثة أربعة خمسة قالوا ضر، فإن كان واحد فإن كان المخالف واحدا أو كان اثنين لم يضر، وهذا مذهب لهم، ولكن الصحيح خلافه. لو شئنا على قولهم لقلنا أجمع العلماء على أن الإجماع لا بد أن يكون من جميع العلماء. من خالف؟ ابن جرير وبكر الرازي، يعني لا يعتد بقولهم على قولهم، فيسلم لنا الإجماع على قولهم، نبني على قولهم، ولكننا نقول لا، في مسألة قولان والراجح قول الجمهور. قال فصلا وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقال مالك هو حجة. إجماع أهل المدينة بعضهم يعبر قول أهل المدينة بعضهم يعبر في عمل أهل المدينة، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ الصحيح أنه يعني فيه تفصيل كما ذكر ذلك ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فمن عمل أهل المدينة ما يجري مجرى النقل، ننظر العبارة من قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والكلام في مجموع الفتاوى في مجلد 320 303 وما بعدها. قال والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. يعني المسائل التي قالوا حكوا فيها عمل أهل المدينة أو حكوا فيها إجماع أهل المدينة على ثلاث مرات، منها ما هو إجماع المسلمين فهو قول أهل المدينة وغيرهم، ومنها ما هو قول جماهير المسلمين ومنها ما لم يقل به إلا البعض. قال وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل، يجري مجرى النقل مثل ماذا؟ مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، صاع النبي عليه الصلاة والسلام ومده معروف ومتداول إلى هذه الأيام، وهذا يجري مجرى النقل فهو حجة باتفاق. قال وهذا حجة باتفاق. المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فهذا حجة عند جمهور العلماء، فإن الجمهور على أن سنة الخلفاء الراشدين حجة، ستأتي هذه المسألة عندنا. وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يعني قوله قبل قول شيخ الإسلام قبل مقتل عثمان يرد عليه الأذان، الأذان الثاني الجمعة، الأذان الأول الجمعة، فإنه كان في عهد عثمان، وهو يعني كما تعرفون الخلاف فيه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر ولا على عهد عمر، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين وجهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة، ففي هذا نزاع. فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح به، ولأصحاب أحمد وجهان، ومن كلامه أنه قال إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية، يعني المرتبة الثالثة أن المسألة المتنازع فيها ينظر إلى قول أهل المدينة فيها فيكون قولهم من المرجحات. المرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أو لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، وليس معه للأئمة نص ولا دليل، بل هم أهل تقليد يعني مالكية في المغرب. ولم أرى في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وتارة يقول الذي لم يزل عليه أهل العلم في بلدنا لآخر. وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة، علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ودراية، يعني قولهم قول قريب وقول يعني قريب من الصواب ولكنه ليس الحجة، وأنه تارة يكون حجة قاطعة. متى يكون حجة قاطعة يا أخوان؟ إذا جرى مجرى النقل، وتارة حجة قوية، حجة قوية هذا إذا كان فيما ذكره قبل مقتل عثمان، وتارة مرجحا للدليل فيما إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين وعمل أهل المدينة على أحدهما. قال إذ ليست هذه خاصية لشيء من أنصار المسلمين، وتارة لا يكون أجل حجة وهو في قول المتأخرين. طيب هذا كلامه رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهو كلام جيد. جملة لا يعني قبل ما يعني كما يقول الشايب بن يزيد كان الأذان يزيد بن الشايب كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر واحدا، فلما جاء عثمان وكثر الناس أذن، كان يبعث مناديا في أذن على الزوراء يأذن حتى يستعد الناس للصلاة، فهذا هو تشريع وهو يحتاج إلى دليل. والذي والجمهور ومن يقول بالأذان الأول جمعة يقولون عندنا الدليل، وما هو الدليل؟ قالوا عندنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فيقال هذا لن يتفق عليه الخلفاء الراشدون، بل هو ما يعني فعله يعني فعل أبي بكر وفعل عمر على خلافه، على خلافه، فهو مما اختلف فيه الخلفاء الراشدون، والعمل فيه الرجوع إلى الأدلة. وكذلك أيضا بعضهم يقول هو من المصالح المرسلة، وبعضهم يقول هذه كلها محل نظر. الله أعلم في مسألة يعني النقل عن علي بن أبي طالب، هل كان يؤذن أذانين أم أذانا واحدا؟ ما أدري، هل ذكر شيخنا في أحكام الجمعة شيئا؟ حزني عليك في هذا يا أخوان. طيب، قال فصلا، قالوا إجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقال مالك هو حجة. أما حجة الجمهور على أنه غير حجة فواضحة. لماذا؟ لأن الإجماع لا يكون إلا من جميع الأمة، وهذا إنما هو عمل لبعض، يعني عمل لبعض الأمة لأنهم بعض الأمة، والمعتبر إجماع الأمة كلها. وأما حجة مالك فالتحقيق، هذا الشنكتير رحمه الله تعالى يذكر، قال في التحقيق أنها ناهضة. ما هي حجة مالك؟ أن المدينة معدن الوحي، ومنها انتشر الدين، والصحابة كانوا متغافرين فيها، وهكذا من هذه الأدلة. قال ناهضة، لكن قال أنها ناهضة أيضا لأن الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة، أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان. فهذا الشنقيطي وهو من الخبراء بمذهب مالك يذكر أن الصحيح عن الإمام مالك أنه لا يقول بأنه حجة مطلقا، وإنما يقول هو حجة لهذين الشرطين. أحدهما أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه، فإذا ذكر الصحابي شيئا لا مجال للرأي فيه يكون هذا من قبيل ماذا يا أخوان؟ من قبيل المرفوع حكما، كأنه لا يأخذه إلا عن توقيف دليل. الثاني أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك، فإذا كان من الصحابة فهو مرفوع حكما، وإذا كان من التابعين فهو مرفوع حكما إلا أنه مرسل. والمالكية يعملون بماذا؟ يحتجون بالمرسل أم لا؟ يحتجون بالمرسل كما تقدم معنا في مبحث السنة. قال لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع، فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك عن الصحابة. وإذا كان إذا نقل التابعي مما لا مجال للرأي فيه حكما فيكون من قبيل المرسل، والمالكين يقبلون المرسل. أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك فالصحيح عنه كغيرهم في الصحيح، فالصحيح عنه كغيرهم من الأمة، وحكي عنه الإطلاق، حكى بعضهم أنهم يعني كما سيأتي في البيت في بيت المراقي. وعن القول بالإطلاق يتوجه عليها اعتراض المؤلف، حكى بعضهم عن مالك أنه يقول بأن عمل أهل المدينة حجة على الإطلاق من غير قيد بهذه الشروط بهذين الشرطين. وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف بأنهم بعض الأمة، بعض من الأمة كغيرهم. وإلى ما ذكرنا عن مالك أشار في المراقي، قال وأوجبا حجية للمدني، يعني أهل المدينة، فيما على التوقيف أمره بني، يعني فيما بني أمره على التوقيف. فهذا الشرط الأول أنه يكون فيما لا مجال للرأي فيه، ولم يذكر الشرط الثاني هو أن يكون من الصحابة والتابعين. لماذا ما ذكر؟ لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا نقل فقال أهل العلم ببلدنا، هو من أدرك؟ وأدرك التابعين، ويذكر عن التابعين الذين أدركهم على من فوقهم هم الصحابة، فكأنه لم يذكر هذا الشرط يعني اكتفاءً بما يعني بهذا، ذكر شرطا وهو فيما على التوقيت أمره بني، ولم يذكر الشرط الثاني وهو أن يكون من الصحابة والتابعين، لأن الإمام مالك يروي عن كبار التابعين يعني عن التابعين وعن علماء التابعين، وهؤلاء التابعون يروون عن الصحابة. قال وقيل مطلقا، هذا القول الثاني، وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. يعني هل إجماع أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يعتد به أم ليس معتدا به؟ هل هو حجة أم ليس الحجة؟ وما يسمى بإجماع العشرة، إجماع العشرة ليش الحجة؟ لأنهم بعض الأمة، لأنهم بعض الأمة. ومعناه عند مالك وكذلك أيضا نسب إليهم رحمهم الله رضي عنهم، نسبت إليهم من الأقوال المخالفة والشاذة والنائية، وكذلك أيضا المستغربة من ذلك الشيء الكثير في كتب الرافضة وكتب أهل الباطل. نعم. وإذا قرأت في كتب يعني في الكتب التي تذكر أقوالا لأئمة يعني آل البيت ما يذكرونهم، تجد الشيء العجاب، تجد الشيء العجاب مما يعني يضحك ويبكي، يضحك من سخافة عقول الناقلين، ويبكي من حيث إلصاق مثل هذه الأقوال بالجناب الطاهر بما بعلي بن أبي طالب وما بالحسن وما بالحسين رضي الله عنهم، وإما بالصالحين من أهل البيت. نعم.
قوله قول صاحب المراخي وقيلا يعني في أهل عند المذهب أو في غيره؟
في المذهب وقيلا في المذهب. قال ومعناه عند مالك اتفاق الصحابة، ومعناه عند مالك اتفاق الصحابة والتابعين الذين في المدينة، واتفاق الخلفاء الآخر، كانه اتفاق الخلفاء هذا من مسائله. لكن قوله يا إخوان اتفاق الصحابة والتابعين مما ردوا به على هذا المذهب وهو القول الإجماعي أن إجماع المدينة حجة، أن كثيرا كما يقول يعني بعض العلماء كثير من الصحابة الفقهاء الذين هم أفقه ممن هم في المدينة في خرجوا وانتشروا في الأنصار، فلا أحد ينكر فضل ابن مسعود وابن عباس وكذلك علي بن أبي طالب وكذلك أيضا يعني جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم من كبار الفقهاء، من كبار فقهاء الصحابة، فإنهم قد فرقوا وانتشروا. علي ذهب إلى العراق، وكذلك هو ابن مسعود أيضا، وابن عباس في مكة. هذا أمر. ولو قيل لما فضلتم المدينة فقالوا يعني لما قلتم بإجماع المدينة فقالوا لفضلها، قالوا لكن لو كان كذلك لكان إجماع أهل مكة أيضا معتبرا، لأن مكة أفضل منها وأولى بكون الفضل فيها والإجماع من غيرها، ولكن وجهتهم أن الصحابة كانوا كثيرين في المدينة، فيقال إنهم قد تفرقوا في عصر الفتوحات وذهبوا لتعليم الناس في البلدان، فربما عند الذين خرجوا من الأحاديث التي سمعوها ما لم يكن موجودا عند الذين بقوا في المدينة. طيب. قال اتفاق الخلفاء الأربعة وإجماعهم، واتفاق هذا الفصل. قال فصلا، واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور، والصحيح فأنه حجة وليس بإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع. عند الجمهور هذه ما هي موجودة في الأصل الذي هو الروضة، واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، عند الجمهور هذه ليس موجودا في الأصل الذي هو الروضة. قال إلى آخره، قال فالإجماع إنما يكون من الكل إلى آخر كلامه. قال الإجماع إنما يكون من الكل، وقيل إجماعا وقيل حجة لا إجماع، وهو أظهرها. وما نقل عند أحمد أو عن أحمد عندكم، وما نقل عن ماذا عن أو عند، وما نقل عن أحمد رحمه الله من أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم لا يدل على أن قولهم إجماع، لأن الدليل قد يكون حجة وليس إجماعا. إذا اتفق الخلفاء الراشدون على أمر من الأمور، مسألة من المسائل، فهل قولهم إجماع؟ ليس الإجماع كما هو ظاهر، لأنهم ليسوا كل الأمة وإنما هم بعض الأمة. بقي هل هو حجة أم ليس بحجة؟ الذين قالوا بأنه حجة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فإذا اتفقوا على شيء فقولهم حجة، فقولهم حجة في هذه المسألة. وكذلك أيضا يعني أما إذا اختلفوا فالأمر فيه واضح، لكن إذا اتفقوا فقولهم حجة لهذا الحديث، لأنهم أفضل الأمة ولا يتفقون على ماذا؟ على خطأ. هذا ما أخذ القائلين بأن قول الخلفاء الراشدين حجة، هذا دليلهم وهذه وجهتهم، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور أنه يعني حجة، يستدلون بفعل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكن هناك من المسائل يا إخوان يعني ما يحتاج أولا إلى تحرير النقل عن الأئمة عن الخلفاء الراشدين. لا شك أن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في يكون أقرب إلى الحق والصواب من قول غيرهم، لما لهم من الفضل والفقه والعلم على غيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقول هؤلاء الخلفاء يعني لا يبعد أن يكون يعني اجتماعهم على مسألة لها دليل يعني ينبني عليها مع خلاف غيرهم لهم، أن الأكثر والأغلب في ذلك أن يكون الصواب معهم. لكن هل هو حجة قائمة بنفسه؟ هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إذا اتفقوا على شيء فالدليل ظاهر في حجية هذا الاتفاق، ويبقى تحرير النقل عنه.
إذا اتفق العلماء الأربعة وما خلفهم أحد لا يعتبر هذا إجماع، لأن هم اتفقوا وسكت ثم فقيل.
لا ما هو إجماع، لكن هو حجة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فإذا اتفق أبو بكر يعني جاء بقول في مسألة من المسائل، فتبعه عمر وتبعه علي وتبعه عثمان وتبعه علي في هذه المسألة، فهذا قول الخلفاء الراشدين وهو حجة في هذا. لكن إذا اختلفوا، أبو عمر رضي الله عنه جلد 80 وفي الخمر، وأبو بكر جلد 40 وعلي جلد 40، فهنا اختلفوا السنة مع أبي بكر وعلي وهكذا. فإذا إذا اختلفوا يرجع إلى السنة، لكن إذا اتفقوا فقولهم في ظاهر هذا الحديث أنه حجة والله أعلم. لا ما يعني مسألة الإجماع هذه مسألة أخرى، هل هو إجماع؟ ليس الإجماع، لأنهم يعني بعض الأمة وليسوا كل الأمة، وربما بعض الصحابة حصل منهم أنه توقف هيبة لذلك الخليفة. طيب، قال وما نقل عند قال عن أحمد أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم لا يدل على أن قولهم حجة، لأن الدليل قد يكون حجة وليس إجماعا. ومسألة اشتراط من قرابة العشر، كم مسألة أخذنا؟ ها؟ أخذنا ثلاثة فصول. قول الأكثرين عمل أهل المدينة. طيب، ما هو الذي خلصنا به في قول الأكثرين؟ أنه ليس الإجماع، وإجماع أهل المدينة في غير ما يجري مجرى النقل ليس الإجماع، واتفاق الخلفاء الأربعة ليس الإجماع. نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهؤلاء الذين خالفوا هم بعض الأمة، فقولهم معتبر. نعم. إذا قال الأئمة الأربعة في مسألة من المسائل بقول وأسندوه إلى دليل وخالفهم في ذلك بعض الصحابة، إن كان هذا الصحابي الآخر ينزع بدليل فيكون من باب التعارض بين الأدلة فيطلب الترجيح. ولكن إذا لم يكن هناك إلا قول الخلفاء الراشدين وكذلك أيضا سكت عن الصحابة رضي الله عنهم فهذا حجة. ولكن إذا نزع الصحابي الآخر الذي خالفهم بدليل فقال الدليل كذا الدليل كذا وهم عندهم قول فيكون هذا من باب الترجيح بين الأدلة فيما ظاهره التعارض فينظر في يعني المسألة من جوانب أخرى. وإلا فهذا هو الأصل أن الصحابة أن الخلفاء الراشدين ما كانوا في كفة إلا وكان الحق إليهم أقرب. والله أعلم.
لأن الخلق أربعة من بعدهم واتفق على أمر وما خلقهم حتى قالوا إجمع
سكوتي يعني لو أن الخلفاء
ثم الخلفاء يعني فيهم تجد الخليفة ومثلا أبو بكر خليفة وعمر وعثمان وعلي بس الخلفاء يعني قد
لكن مثل الآن عمر ماذا قال في مسألة الطلاق الثلاث؟ قال طلاق الثلاث واحدة. ما الذي خالفه؟ ابن عباس وقال كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر أرى الناس قد استعجلوا بالشيء إن كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فجعل طلاق الثلاث ثلاث الناس استبشروا في هذا. هذا الآن بعد ذلك ابن عباس أفتى بعد خلافة عمر لأن طلاق الثلاث واحدة فقالوا لماذا ما قلت في خلافة عمر؟ قال كان رجلا مهابا الدليل من الشاهد من هذا أن ابن عباس